بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يقول الله جل وعلا في سورة العلق: كلا إن الإنسان ليبقى أرآه مستغنى إن إلى ربك الرجعى. يتحدث الله جل وعلا في هذه الآيات عن الإنسان الكافر، فالحديث عن جنس الإنسان. إن الإنسان لكفور، وهو الذي يجحد نعمة الله تعالى عليه والعياذ بالله. والطغيان مجاوزة الحد في الكفر والعصيان والعياذ بالله. هذا الإنسان من الله تعالى عليه بالنعم فطغى وتجبر وعلى في الأرض استكبارا وعنادا والعياذ بالله. أرآه استغنى، رأى نفسه قد استغنى عن الله بماله وسلطانه وجاهه وعياله، والكلام عن الكافر. ثم ذكر الله عز وجل بأن المنتهى يكون إليه لا إلى سواه. فمهما على الإنسان ومهما تجبر ومهما طغى ومهما جاوز الحد، فلا بد يوما من لقاء الله تعالى، واعلموا أنكم ملاقوه. وقال تعالى: وأن إلى ربك المنتهى. ويقول تعالى ها هنا: إن إلى ربك الرجعى. المرجع والمآب إلى علام الغيوب لا إلى سواه سبحانه. فالإنسان الذي يتكبر ويطغى يذكره ربه بأنه حتما سيقف بين يديه، فالمرجع إلى الله لا إلى سواه سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله عز وجل ما كان من نبأ أبي جهل فرعون هذه الأمة مع النبي صلى الله عليه وسلم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة ذات يوم، فنهاه عن ذلك أبو جهل. ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، ينهاه لا تصلها هنا. فيقول الله تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ ينهى عن أي شيء؟ عن المنكر؟ عن الفساد؟ لا، إنه ينهى عن الصلاة والعياذ بالله. وينهى من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المؤيد بالوحي من الله جل في علاه. أرأيت إن كان على الهدى؟ أرأيت إن كان النبي صلى الله عليه وسلم على الهدى؟ هداه الله تعالى وشرح للإسلام صدره، أو أمر بالتقوى، أمر الناس بعبادة الله: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اتقوا الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ثم يقول تعالى عن أبي جهل: أرأيت إن كذب وتولى؟ أي إن كذب بالإيمان وأعرض عن الإسلام والعياذ بالله. ألم يعلم بأن الله يرى؟ استفهام يفيد الإنكار. ألم يعلم هذا الكافر بأن الله عز وجل يراه ويطلع عليه؟ ثم هدد الله عز وجل هذا الكافر بعد أن تحدى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتسبني يا محمد وإني لأعز أهل هذا المكان، ولو شئت لملأت عليك هذا الوادي خيولا ورجالا. فهدده الله عز وجل وتوعده: كلا رضع وزجر لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، أي لنجرنه بناصيته إلى النار والعياذ بالله. والناصية مقدم الرأس. وقول الله عز وجل في سورة الرحمن: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، يؤخذون بنواصيهم وبأقدامهم، هكذا تفعل بهم الزبانية، ثم يقذفون في نار جهنم والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. لندفعا بالناصية، لنجرنه بناصيته إلى النار، ناصية كاذبة خاطئة، صاحبها كاذب خاطئ. ثم يقول الله عز وجل: فليدع ناديا. هدد وقال: إنني لأعز الناس وأقوى الناس، وعندي ما عندي. وافتقر بناديه، والنادي هو مجلس القوم، كانوا يجتمعون في هذه الأندية لتدبير المؤامرات على الإسلام وعلى رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. فليدع ناديا، فليدع أهل هذا النادي، وفي المقابل سندعو الزبانية لتعذيبه في نار جهنم، فهم ملائكة الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم يقول الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: كلا لا تطع. رضع وزجر لهذا الكافر، لا تطع فيما أمرك به، واسجد وتقرب من الله جل وعلا، فاعلم بأنك كلما سجدت سجدة لله تقربت من الله. وفي الحديث عن ثوبان رضي الله تعالى عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون رفيقه في الجنة، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود، فكلما سجدت سجدة لله رفعت بها درجة، ويكتب لك حسنة ويحط عنك خطيئة، فأكثر من السجود، فإنك كلما سجدت لله تقربت من الله جل وعلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. ابتدأنا نزول القرآن في ليلة القدر، وسميت هذه الليلة بليلة القدر لأن فيها الشرف، فهي ليلة القدر والشرف، لأن الله تعالى أنزل فيها أعظم كتاب على أشرف رسول بواسطة أعظم ملك من ملائكة الرحمن، أشرف الملائكة جبريل عليه السلام، أو سميت بذلك لأن الله تعالى يقدر فيها ما يكون من الأمور التي تكون وتحدث في العام، يعني ما يحدث في هذا العام من موت لأناس ومن إحياء لأناس، أن الله عز وجل يفطر أقواما ويغني أقواما آخرين، ويحيي أقواما ويميت آخرين، فإن الله عز وجل كتب مقادير السنة في تلك الليلة. فالله تعالى أنزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا جملة واحدة، مرة واحدة، ونزل من السماء الدنيا على قلب النبي صلى الله عليه وسلم منجما أي مفرقا في 23 سنة على حسب الوقائع والحوادث، كذلك لنثبت به فؤادك ورسلناه ترقيما. فهي ليلة القدر، ليلة الشرف، أو أن الله تعالى قدر فيها الأمور التي تكون في السنة القابلة أي القادمة. واختلف أهل العلم حول تحديد هذه الليلة، فمنهم من قال تكون في ليلة 27، وهذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ومنهم من قال غير ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. وهذا من حكمة اللطيف الخبير، لأن الله تعالى لو عين هذه الليلة ما رأيت قائما لله إلا في تلك الليلة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نلتمس هذه الليلة في العشر الأواخر من رمضان في إحدى الليالي الوترية حتى نجتهد في طاعة الله جل في علا. في أسباب النزول أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن رجلا من بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله 1000 سنة، ظل جنديا من جنود الله يدافع عن دينه 1000 سنة، فتعجب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وقالوا: كيف يكون ذلك؟ من أين لنا بهذه الأعمار؟ فأكرم الله عز وجل هذه الأمة بتلك الليلة، فإنك إذا صليت لله أو استغفرت أو قرأت شيئا من القرآن أو اعتكفت في بيت من بيوت الله، كأنك صمت وقمت وقرأت القرآن وجاهدت في سبيل الله 1000 شهر، وهذا من فضل الله تعالى على هذه الأمة. واستكمل الحديث إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. أريد أن أعلق على أمرين اثنين. أما عن الأول فهو حينما كنت أصلي استمعت إلى نقيق الضفادع، والله يا إخوة يعني هذا النقيق من آيات الله عز وجل، لأن هذه الضفادع تسبح ربها. قال ابن كثير: إذا استمعت إلى صرير الباب، أي إلى صوت الباب إذا فتح أو أغلق، فذاك تسبيحه. وإذا استمعت إلى خرير الماء، إلى صوت الماء وأنت تتوضأ، أو إلى هدير البحر، إلى صوت الأمواج، فاعلم أن البحر يسبح بحمد الله عز وجل، كما أخبر سبحانه: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. أما عن الأمر الثاني فبعض الإخوة أخبرني أنه رأى رجلا نصرانيا حمل على الخشبة وذهبوا به لدفنه، فقال بعض الناس: إلى جهنم وبئس المصير. وإذا برجل آخر من أصحابه يعترض عليه ويقول: لا، لماذا حكمت عليه بهذا؟ هذا في علم الغيب، لماذا كفرت الرجل ولماذا ولماذا؟ والصواب في المسألة أن من مات على غير لا إله إلا الله محمد رسول الله كان من الخالدين المخلدين في نار جهنم لا يخرجون منها أبدا، ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. إذن لا شفع إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه عند الله، ولم تفع أقارب النبي صلى الله عليه وسلم وهم الذين ماتوا على الكفر بقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولن تفع هذا الولد الذي قص الله تعالى علينا من خبره في سورة هود، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، لن تفع بشفاعة أبيه. وما قال الله عز وجل له: إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، إلا لأنه مات على الكفر والعياذ بالله. وما رفض أهل العلم الحديث حول الخاتمة أو ما يكون من مصير الأبوين عند الله، والمقصود بالأبوين يعني أبو النبي صلى الله عليه وسلم وأم النبي، منع أهل العلم من الحديث حول ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكره ذلك، لكن الله عز وجل ما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأمه عند قبرها لأنها ماتت في الجاهلية. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة أننا لا نتوقف في تكفير الكافر. هذا رجل كافر نصراني يهودي يدين بغير دين الإسلام، إذا مات على ذلك فلا شفاعة له عند الله، فإلى جهنم وبئس المصير. أما عن الرجل الذي مات على لا إله إلا الله فهو تحت المشيئة، لا يجوز لك أن تتكلم في رجل مات من المسلمين حتى وإن جنى ما جنى، وإن مات على المعصية، وإن لم يصلي لله، ما دام مات على لا إله إلا الله وكان من المسلمين فأمره إلى الله. أما عن بقية الكفار فإننا لا نشك في كفرهم وفي مصيرهم. قال ابن عباس: لا يحبس في القرآن إلا من حبسه القرآن. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.